بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدفاع عن السنة والذب عنها من أهم الأمور. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال: سمعت يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال الذهلي: فقلت ليحيى بن يحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ فقال: نعم بكثير. فقال: نعم بكثير، أي أن الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وعنوان كلمتنا ومدارستنا معكم هذه الليلة بعنوان: خطورة نقد الحديث. وقد جعلت هذه المدارسة وهذه المذاكرة في النقاط التالية والعناصر الآتية: العنصر الأول بيان معنى العنوان خطورة نقد الحديث، العنصر الثاني قواعد في النقد عند المحدثين، العنصر الرابع مثال لنقد الحديث بين القبول والرد. أما عنوان المحاضرة أو عنوان هذه الكلمة خطورة نقد الحديث، فمعناها من جهة الكلمات خطورة بمعنى عظم ورفعة شأن الحديث، عظم الكلام في الحديث، ورفعة شأن هذا الباب، باب الكلام في الحديث تضعيفا وتصحيحا، باب الكلام في الحديث تضعيفا وتصحيحا. خطورة، إذن الخطورة بمعنى عظم وأهمية هذا الأمر، والنقد بمعنى تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، والحديث ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه من جهة الأفراد. أما من جهة المعنى ككل، فنقد الحديث معناه تمييز الصحيح من السقيم بعد جمع طرق الحديث وإمعان النظر فيها، وإمعان النظر فيها. وسبب اختيار هذا الموضوع لأمور: أولا ما سبق من أن الكلام في الحديث النبوي قبولا وردا شأنه خطير وعظيم، فلا ينبغي الخوض فيه إلا لمن أتقنه ولمن أحسنه ولمن برز في هذا الباب. وثانيا لوجود أفراد من الناس خاضوا في هذا الباب، في باب نقد الحديث، فأتوا بالعجائب وردوا السنن، وردوا السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا كل من تكلم في نقد الحديث خاض من جهة أن المحدثين كما انتقدوا السند انتقدوا المتن، وهذا حق، ولكن لم أقف فيما وقفت في بحث مستقل أو على بحث مستقل يهتم بقضية نقد الحديث ليس مفتوحا لكل أحد وليس ميسرا لكل أحد. لذا كما سيأتينا إن شاء الله نجد في الإنترنت ونجد في بعض الرسائل والكتب المؤلفة انتقادات حتى لأحاديث في الصحيحين مما أجمعت الأمة على صحتها. وتظهر خطورة نقد الحديث في الأمور التالية: الأمر الأول أنه داخل في القول على الله بلا علم، والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي ينتقد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويردها هو ممن يتقول على الله عز وجل بغير علم. قال يحيى بن سعيد: سئل ابن لعبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده علم، فقال الرجل: إني لأعظم أن أكون مثلك ابن إمام هدى وأسأل عن شيء ولا يكون عندي منه علم. فأجابه ذاك الرجل قال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من تحمل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة أو أحدث عن غير ثقة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن رد السنة بمجرد التوهم وبمجرد الوساوس بلا دليل ولا حجة هو فتح باب لرد السنة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في من رد حديثا بلا حجة، قال: لو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد. الأمر الثالث أن من رد الحديث فهو على شفا هلكة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. الأمر الرابع مما يبين خطورة هذا الأمر أنه قد يقع في الضلال والغواية. قال أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى: كل من رد ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوى، إذ كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. والأمر الخامس أن رد الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق الثابتة يلزم منه تكذيب خبر الثقة. والأمر السادس أنه يدل، أعني الخوض في نقد الحديث الصحيح أو المقبول، يدل على عدم تعظيم السنة. ذكر أهل العلم قصصا في هذا الباب، من ذلك أن رجلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فذهب واتخذ حذاء فيه مسامير من أسفل، فقيل له: لماذا؟ قال: لأضع أو لأجرح أجنحة الملائكة. قالوا: فأصيب في رجليه فبترتا فقطعتا. وهكذا ذكر العراقي في طرح التثريب عن رجل من المحدثين أو من أهل العلم كان يشرح لطلابه من خلف ستار ولا يراه طلابه، فسئل عن ذلك أو فسأل بعضهم عن ذلك، فقال: مر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فأخذ يذكر الحديث ويستهزئ، قال: فحول الله رأسه بأشبه ما يكون بالحمار. في قصص أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب، مما يدل على أن من نقد الحديث وتعرض فيه له بالسخرية وعدم التعظيم قد يبتلى في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذه أمور تدلنا بوضوح وجلاء على خطورة نقد الحديث والتعرض له، وأنه لا ينبغي أن يخوض في هذا الباب إلا من تأهل لذلك كما سيأتي إن شاء الله. وقد ذكر أهل العلم قواعد تتعلق بنقد الحديث ينبغي مراعاتها والاهتمام بها قبل نقد الحديث. قبل أن تنقده لابد أن تراعي هذه القواعد وأن تكون حاضرة بين يديك. انتهينا فيما سبق من بيان معنى الكلمة، خطورة نقد الحديث، ثم أيضا انتهينا فيما سبق من بيان بعض الأسباب الدالة على خطورة نقد الحديث، على خطورة نقد الحديث. وأقول أيضا منها كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أو مثل ذلك أو كما قال. وكان أنس وغيره من الصحابة إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصدوا عرقا من الخوف في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أشد خطرا وأشد ضررا. أما القواعد فهي عديدة، أذكر بعضا منها حسب ما يتسع الوقت بإذن الله عز وجل. القاعدة الأولى أن نعلم جميعا أن السنة محفوظة بحفظ الله للقرآن، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة بحفظ القرآن ذكر أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل في التوراة والإنجيل ولم يجز التبديل في القرآن؟ فقال: جاز التبديل في التوراة والإنجيل لأن الله قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ القرآن بنفسه فحفظ القرآن. فنعلم جميعا أن السنة محفوظة بحفظ القرآن لأنها مبينة ومفسرة وشارحة لما في القرآن، وأيضا لأن الله عز وجل وصف السنة بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصف السنة بكونها وحي من عند الله عز وجل كما سيأتينا. القاعدة الثانية، إذن القاعدة الأولى ما هي؟ أن السنة محفوظة بحفظ القرآن. القاعدة الثانية أنه يجب تعظيم السنة واحترامها وتقديرها والظن بها الظن الحسن وعدم الخوض فيها بالعقل. السنة لا تدرك بالعقول كما قال الإمام أحمد، ومعنى قوله لا تدرك بالعقول أي أن العقل البشري لا يستطيع أن يتوصل لهذا الهدي إلا بوحي من الله عز وجل، وليس معناه أنها لا تفهم، لا، هي مفهومة، ولكن معناه أن العقل من حيث كونه عقلا لا يتوصل إلى الدلالة على الخير والدلالة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا إلا بوحي من الله عز وجل. وما دام أن السنة من عند الله عز وجل ووحي من عند الله عز وجل فلا بد أن تكون معظمة ولا بد أن تكون محترمة، وهذا التعظيم مكتسب من قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا التعظيم يجعل في قلب المرء والواحد منا إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسليم والإيمان وعدم الاعتراض، كما قال بعض أهل العلم: من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالنقل الصحيح فلينظر إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هل يسعه مخالفته؟ الجواب لا، ولو خالفه لكان حاله أشبه بحال المنافقين. قال حسان بن عطية: كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن وقال سليمان التيمي: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل أي كالقرآن. قال أهل العلم: من جهة الإيمان بها والعمل بها والتسليم لها وعدم معارضتها، من جهة التسليم لها والإيمان بها والعمل بها وعدم معارضتها. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل، يعني كالقرآن. قال الحميدي شيخ البخاري: كنا عند الشافعي فجاءه رجل فسأله مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ فنظر إليه الشافعي وهو غضبان، قال: سبحانك، أتراني يهوديا؟ أتراني نصرانيا؟ أترى في وسطي زنارا؟ الزنار حبل يشد في الوسط كان يميز به أهل الذمة عن أهل الإسلام. قال: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول أقول لك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من رد الأحاديث وخالفها، قال: كيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ ينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء أن لا يرد الأحاديث وهو لا يحسن، يقول لا أحسن. يعني إذا كان عقلك قاصرا ولم يبلغ فقه ومعنى الحديث، لا تجعل القصور في الحديث، وإنما لم وانسب القصور إلى عقلك وإلى نفسك، لا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل الثاني، وهو أصل مهم. الأصل الأول أن السنة محفوظة بحفظ القرآن، والأصل الثاني أنه ينبغي تعظيم السنة واحترامها والتسليم لها وعدم معارضتها. الأصل الثالث يتبع الأصل الثاني، وهو ثمرته أن الأصل في السنة الاتباع والتسليم، الاتباع والتسليم. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن استلام الحجر، فقال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في كلام معناه: إنما قال ابن عمر ذاك الكلام لذاك الرجل، يعني استلام الحجر ليس واجبا، لكن ابن عمر لاحظ أن هذا الرجل لا يسأل عن عدم القدرة في التقبيل والاستلام، إنما يسأل معارضة واستغرابا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه ابن عمر بما سبق، أنك لا تدخل العقل ولا تدخل الرأي وتعمله في السنة. والتسليم للسنة واجب وإن لم تدركها العقول. قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: سألت سعيد بن المسيب عن دية إصبع المرأة، قال: 10 من الإبل. قال: وإصبعان؟ قال: 20. قال: وثلاثة؟ قال: 30. قال: وأربعة؟ قال: 20. فقال ربيعة، ويقال له ربيعة الرأي، يعني قال له: حين عظم جرحها 4 أصابع 20، وثلاثة 30، حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني ديتها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ يعني صاحب رأي واعتراض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال له سعيد: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي، يعني سلم لا تعترض، لا دخل للاعتراض ولا للعقل ولا للهوى ولا لحظ النفس مع السنة النبوية، مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته عليه الصلاة والسلام. وقد تتابعت كلمات العلماء في هذا الأصل، من ذلك قول عطاء رحمه الله تعالى: ليس الدين بالرأي ولكنه السمع. وقول الزهري رحمه الله تعالى: سلموا للسنة ولا تعارضوها. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو الاتباع للسنة وترك الهوى، الاعتراض على السنة بالهوى. إذن هذا الأصل الثالث والقاعدة الثالثة. الأصل الرابع ينبني على ما سبق، أنه إذا صح الخبر وجب العمل به. إذا صح الخبر وجب العمل به. كتب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة صاحب الصحيح: ليس لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه. ليس لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه. وقال ابن المنذر: الخبر إذا ثبت وجب العمل به. الأصل الخامس: أن الأصول والقواعد ترد إلى السنة، فإن وافقتها قبلت وإن لم توافقها ردت. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض رده على من رد السنة لأجل بعض القواعد والأصول في مذهب ما، قال: أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفرض علينا من رد حديث واحد. ألف قاعدة يقاعدها الناس نردها ونخالفها أهون من أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واحدا. وهذا من الأصول المهمة، فإن الآراء في تقعيدها وتأصيلها للأصول ليست مشرعة، بل هي مردودة لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس: أن نعلم ليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض واختلاف، بل أحاديثه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضها بعضا. وكما قال يحيى بن سعيد: لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه. يعني إذا جاءك حديث أو إذا جاءتك الأحاديث فانظر إليها من جهة أن هذا يعمل به في هذا الجانب وهذا يعمل به في هذا الجانب، ولا تقل هذه أحاديث متعارضة، فإن لكل حديث وجهه. وذلك بشرط عند أهل العلم ما لم يكن منسوخا، أو أن يثبت عند أئمة هذا الفن أن هناك خطأ في الرواية، فهذه قضية أخرى. ولذلك قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى مؤصلا لهذا الأصل، قال: لا تعارض بحمد الله تعالى بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، وقد غلط فيه بعض الرواة، مع كونه ثقة ثبتا فالثقة قد يخطئ، وإما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما. ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، انتهى. القاعدة السابعة وهي منبنية على ما سبق: لابد من التمييز بين الصحيح من الضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نعارض الأحاديث الصحيح بحديث ضعيف، حتى لا نعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف. فلا بد لمن أراد أن يتكلم في الأحاديث وأن ينتقدها لابد أن يكون عالما بالصحيح من الضعيف. وكم من عالم تكلم في مسألة فرد حديثا صحيحا ونصر حديثا ضعيفا، وهو يجهل، وهو يجهل باب مصطلح الحديث وباب علم الحديث كأن يكون من المشتغلين بالفقه والرأي غير المعتنين بالحديث صحيحه من ضعيفه، فيقع في هذا المزلق أو في هذا المطب. فلا بد لمن أراد أن ينتقد السنة ويشتغل في هذا الباب أن يكون مميزا بين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. انتهى. القاعدة الثامنة: لا يتكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلا أهله المتخصصون فيه. وقد بين العلماء هذا الأمر. قال إمام أهل السنة في هذا العصر، قال إمام أهل السنة والحديث في هذا العصر الألباني رحمه الله تعالى: اتفقت كلمات الأئمة جميعا على أن الشرط الوحيد لمن يصحح ويضعف أن يكون متمكنا في علم الحديث، عارفا بعلله ورجاله، عارفا بعلله ورجاله. وهذا نقل من الألباني رحمه الله تعالى وهو عمدة في هذا الباب عن أئمة الحديث، شرطهم في هذا الباب أن يكون متمكنا. وهذا ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بعد أن بين شيئا من علل الحديث وبين بعض القواعد في هذا الباب، قال ما نصه: إذا تنبهت لهذه الدقائق في هذا الحديث ظهر لك احتياج هذا الفن إلى جودة الفكر والنظر، فإن الأمر ليس بالهين، يعني ليس كل واحد يستطيع أن ينتقد الحديث، فإن الأمر ليس بالهين، لا كما يظنه قوم أنه مجرد حفظ ونقل لا يحتاج إلى غيرهما، لا يحتاج إلى غيرهما. قال الحازمي منكرا على من تكلم في الحديث وهو لا يحسنه، قال: الغرض زجر من لم يتقن معرفة مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث عن مطالعة. فكان رحمه الله تعالى في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ عنف وزجر من تكلم في من العلماء من تكلم في الحديث دون تتبع لذاك الحديث بعينه، زجره. فما بالك في من يتكلم وهو لا يحسن الحديث أصلا، لا شك أنه أشد ضررا وخطرا. فإذا هذه القاعدة مهمة، وأنبه على تنبيه سريع: ليس معنى هذه القاعدة أن طالب علم الحديث لا يخرج الحديث ولا يدرس ولا يتدرب، لا. فالعلماء يقولون طالب الحديث ينبغي له أن يخرج وأن يدرس وأن يصحح ويضعف فيما بينه وبين نفسه، ثم يعرضه على العلماء ويستمر في العرض حتى يشهد له العلماء بحسن صناعته وحسن طريقته وقدرته على ذلك. وإلا كيف يصل لمرحلة التصحيح والتضعيف إن لم يسلك التخريج؟ لكن المشكلة أن بعضهم يستعجل فيخرج الأبحاث ويعارض العلماء ويضعف الأحاديث الصحيحة ويكتب طباعة وفي الإنترنت وفي غيرها. وصدق العلماء حينما قالوا: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قاعدة مأخوذة من نصوص الشريعة، كقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل من قاتله شيء. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والألباني رحمه الله تعالى سئل مثل هذا الحديث فقال: لابد أن يدرس ولابد أن يخرج، ولكن لا يخرج للناس، ينتظر حتى يشتد ساعده ويقوى في هذا الباب ويعلم أنه يتكلم عن علم ودراية وإتقان، ثم بعد ذلك يفيد الناس. أما قبل هذا فلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعبة وليس مهنة يبدأ الإنسان يتعلم فيها ويتخبط. تخبطه فيما بينه وبين نفسه ومع العالم من باب التدريب والتطبيق خاصة لا يخرج هذا للناس لا مانع منه. أما مجرد ما يدرس البيقونية أو يقرأ النزهة فيظن نفسه أنه حافظ زمانه وابن صلاح عصره فيخرج ما شاء ويضعف ويعارض الأئمة، فلا شك كما قال السلف: إذا سكت الجاهل قل الخلاف، إذا سكت الجاهل قل الخلاف. وقلت وأنا أقول إذا في عصرنا هذا إذا سكت الجاهل قلت الفتنة أو ذهبت الفتنة بإذن الله. ما بلاؤنا إلا من جهال وأصحاب هوى يتكلمون في مسائل الدين وفي السنة وعلى السنة وفي مسائل العلم بجهل وهوى فيحدثون الفتن والقلاقل والبلابل بين الناس. ومن الأصول المعتبرة والقواعد المنتشرة عند أهل العلم القاعدة التاسعة، وهي أن أئمة الحديث يحكمون على الحديث باعتبار السند والمتن مع مراعاة السند أولا. يعني أئمة الحديث لما ينتقدوا الحديث ما يبدأون أولا بالمتن، لا والله المتن هذا منكر، معنى غريب، إيش هذا الكلام، لا، أولا ينظرون إلى السند، فإن وجدوا السند ضعيفا وفي المتن غرابة تكلموا قالوا منكر مثلا، إن احتاجوا هذا قليل ليس بالكثير، أكثر شيء يقولون فيه فلان كذاب، فيه فلان ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده لا يثبت. قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا إلى الحديث، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا إلى الإسناد، إلى النقلة، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. وقال شعبة: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. إذا علمت هذه القاعدة تنبني عليها قاعدة أخرى ستأتينا أذكرها الآن لأنها تلائمها. القاعدة الأخرى ماذا تقول؟ لا يلزم من ضعف إسناد الحديث نكارة متنه. فإذا ثبت عندك أن إسناد الحديث ضعيف فقل حديث ضعيف، إسناد ضعيف، واكتفي بهذا. وهذا داب أهل العلم غالبا. طيب لماذا؟ لأن هذا الحديث قد يكون من هذا الطريق ضعيف وقد يأتي من طريق آخر صحيح أو من طرق أخرى يتقوى بالمجموع فيكون ثابتا. فإذا سلطت النقد على السن على المتن هدمت هذا الحديث. فلذلك وإن كان إسناده ضعيفا لا تشتغل بالمتن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام له: تعليل الأئمة للأحاديث، يعني تضعيفهم للحديث، مبني على غلبة الظن. هذا الراوي لا يحفظ، إذن غالب الظن عندنا أنه لم يحفظ، الحديث ضعيف. فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه، قد يكون الحديث صحيح في نفس الأمر، بل هو راجع الاحتمال فيعتمد. ماذا يفيدنا هذا النقل؟ يفيدنا هذا النقل أنه لا ينبغي الجسارة والتقدم والجرأة في نقد متون الأحاديث وإن كانت ضعيفة. والعلماء لا ينتقدون متون الأحاديث الضعيفة إلا عند مخالفتها لأصول الشريعة ولأصول الأحاديث، فيقولون منكر، فيقولون ما تضمنه من معنى تبطل أحاديث أخرى مع ضعف إسناده. فإذا ولذلك نص في علم الحديث أنك إذا وقفت على حديث ضعيف باعتبار سند فلا تقل حديث ضعيف، وإنما تقول إسناده ضعيف. لماذا؟ لاحتمال أن يأتي من طرق أخرى فيقوي بعضها بعضا فيرتقي من الضعيف إلى الحسن بل إلى الصحيح لغيره عند بعض أهل العلم بكثرة طرقه. فإذا يراعى هذا الأمر ويراعى هذا الأصل. القاعدة العاشرة: وأنت تنتقد الأحاديث أو التي رعاها العلماء عند انتقادهم للأحاديث عدم توهيم الثقة. الأصل عندهم أن الثقة حفظ، ولا يوهم الثقة إلا بقرائن وأدلة، ولا يوهمه إلا العلماء الكبار الحفاظ الذين كما قال بعض أهل العلم لما سئل عن انتقاد بعض العلماء للأحاديث قال: كيف هذا؟ كيف ينتقد؟ يأتيه الحديث بإسناد ظاهر الصحة ما فيه علة، فكيف تنتقدون؟ فكان جواب بعضهم بأن قال: قال إن للحديث ضوءا كالشمس، فالمحدث يعرفه كما يعرف ضوء الشمس. ومنهم من قال قال أرأيت الخادم للسيد يعلم ما يأكل وما يشرب ومتى ينام ومتى كذا إلى آخره؟ قال نعم. قال فإذا جاء شخص وقال هذا السيد يأكل التفاحة والخادم يعلم أنه لا يأكله، ماذا سيقول الخادم؟ سيقول أبدا هذا خطأ. ولو كان القائل من أهل بيته، سيقول هذا الخادم أبدا لا يأكل التفاحة. فقال كذا المحدثون من خدمتهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباعهم لسنته واشتغالهم به ليلا ونهارا سفرا وحضرا ونصرتهم لها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبهم عنها، يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث غيره. فلا تثرب عليهم. ولكن هذا لمن؟ لإنسان مبتدئ؟ لإنسان ما اشتغل بالسنة كثير؟ لا، لإنسان شاب وشاخ في هذا العلم، أفنى حياته وعمره في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وبحثا ودراسة وشرحا لمعاني الحديث وتفقها فيها. فليس الباب مفتوحا، ليس الباب مفتوحا. إذن هذه جملة من القواعد التي سار عليها أهل العلم عند انتقادهم الحديث. إذن وبها بهذه القواعد نعلم خطأ من يهجم ابتداء في المتن يعني استنكارا ورد. حتى قال الحافظ ابن حجر عن بعض علماء الحديث، عن بعض علماء الحديث ماذا قال؟ قال وفي نفسي شيء من فلان، ما أبغى أسميه، هو عالم من علماء الحديث وله باعه. قال وفي نفسي شيء من فلان، الحافظ ابن حجر يقول وفي نفسي يعني زعلان، وفي نفسي شيء من فلان لكثرة اعتراضه على الحديث، مع أنه محدث، مع أنه محدث وإمام في الحديث وأنا أجله عن أذكره. قال وفي نفسي شيء من فلان لكثرة اعتراضه على الحديث. وقال الذهبي في بعض رواة الحديث في عصر البخاري تقريبا كان إمام في السنة أيضا، قال وفلان لا يلتفت لتضعيفه للأحاديث لكثرة استنكاره للأحاديث الصحيحة بالتوهم. قال لا يلتفت له، خلاص انتهينا، إذا جاء يستنكر ما نعتبره احتراماً حب قدر راوي حديث حافظ وإمام، لكن في باب السنن يعترض ويوهم مباشرة، لا يعني بغير أصول، مباشرة يوهم مباشرة بغير أصول. فإذا هذا أمر عظيم ينبغي مراعاته، وهذه القواعد وهناك قواعد أخرى ولكن الوقت لا يسمح بها جميعا، ولكن لعل القواعد الأخرى مردودة لما يعني ترجع لما سبق، ترجع لما سبق. أذكر ذكرنا إذن معنى عنوان المحاضرة، وذكرنا خطورة بعض الأمور المتعلقة بخطورة نقد الحديث، والآن وذكرنا قواعد متعلقة بنقد الحديث، وأختم كلامي بذكر مثال لنقد مقبول ونقد مردود. مثال النقد المقبول عند أهل العلم، طبعا هذا النقد مبني على قواعد وعلى حجج وعلى براهين، حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي الهرة كذلك، أي يغسل الإناء من ولوغ الهرة للماء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين، لكن بين أهل العلم أن هذا الحديث الزيادة فيه والهرة مثل وفي الهرة مثل ذلك، هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بأمرين، أما الأمر الأول فلأنه جاء من طرق أخرى أن أبا هريرة ذكر حديث ولوغ الكلب ثم قال أبو هريرة وفي الهرة مرة أو مرتين، إذن من قال في غسل الهرة، الرسول أم أبو هريرة؟ أبو هريرة. إذن هذا وجه في تغليط الحديث السابق في زيادة وفي الهرة كذلك. الوجه الثاني حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، فكان أبو قتادة يتوضأ فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء، قرب إليها الإناء فشربت الهرة، فنظرت كبشة مستعجبة مستغربة، فقال أتعجبين؟ قالت نعم. فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ففعل كذلك، أي أصغى الإناء للهرة فشربت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، هنا موطن الشاهد، إنها ليست بنجس. إذن الحديث يصرح أن سؤر الهرة ليس بنجس، وهذاك الحديث في أن سؤر الهرة نجس. فاستدل العلماء بهذه الحجج وبهذه القرائن على أن زيادة وفي الهرة كذلك، أي تغسل 7 مرات زيادة إيش؟ لا تصح، ضعيفة. فهذا نقد مقبول في رد الحديث، لأنه قائم على ماذا؟ على الحجج والبراهين. فهذا نقد مقبول في رد الحديث. وطبعا لازم نراعي أنه صادر من أئمة كبار، الحاكم نفسه الذي صحح الحديث على شرط الشيخين قال وقد بيّن بعض أهل العلم أن هذه الزيادة من فتوى أبي هريرة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الكلام. نعم. ومثال نقد مردود يعني لا يقبل مثاله، وذلك إذا كان عن هوى وكان بلا حجة وبرهان وكان من غير أهله المعتبرين. مثاله حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. بعض علماء الحديث رد الحديث هذا وقال منكر المتن. لماذا؟ قال لأن المصحف لم يجمع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث منكر. واضح وجه الإنكار الآن؟ طبعا هذا الإنكار خطأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متعقبا لهذا العالم، قال هذا التعليل يعني هذا الاستنكار ضعيف، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال الحافظ وما المانع أن يكون، انتبهوا لهذا التعليل الآن أشرح لكم، قال الحافظ وما المانع أن يكون الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن أصحابه سيتخذون المصاحف. انتهى. يعني يقول أنت أيها المعترض قلت إنه هذا الحديث منكر لأن جمع المصحف لم يحصل إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عقلك ما قبل هذا الأمر. إذن المانع في الحديث ولا من العقل؟ من العقل. فيقول لا تقدم العقل على النقل، لأنه قد يكون هذا الأمر من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فيكون الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستجمع القرآن، فإذا جمعوه فمن سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فإذا لا يعني لا تقدم على نقد الحديث هكذا، إذا ثبت سلم واسكت، لا تعترض إلا بحجة وبرهان. إذن هذا مثال على حديث انتقد ورد هذا النقد. وللعلم من نقد هذا الحديث بعض علماء الحديث، ومع ذلك لم يرضى الحفاظ مثل هذا الانتقاد. آخر مثال أذكره، والأمثلة كثيرة لأن باب التأليف اليوم في عالم المطبوعات وباب الإنترنت وتسهيل الأمور هذه يعني جعلت كثيرا من الناس يقدمون على نقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردها بالهوى بلا حجج وبرهان. آخر قضية أذكرها حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهذه بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض مما تحمله السيول والأمطار فتوقعها في البئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء بعض العلماء فقال لا يتوضأ من بئر بضاعة، وحديث بئر بضاعة حديث منكر. إذ كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض ونحوها؟ قال لا يتصور هذا. قال النووي رحمه الله تعالى ردا عليه قال: قد رأيت من صحفه واستبعد كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. في روايات أنا توضأ، وفي روايات أتتوضأ، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والروايتان يظهر أنهما صحيحتان. وقال النووي: وهذا غلط فاحش، وقد جاء التصريح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها في هذا الحديث من طرق كثيرة. انتهى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في كلام له في من رد هذا الحديث قال بعد ثبوت الحديث يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا هذا للإمام، كأنه يعني في من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا حجة وبرهان. إذن هذه بعض الأمثلة والنماذج، وتلك هي القواعد والأصول والفصول في هذا الباب، وهذه هي القضية التي أردت مدارستها ومذاكرتها معكم، بارك الله فيكم. وإني أشكر إخواني المشايخ الفضلاء الذين حضروا في هذا المجلس، وإن كان الأولى أن أسمع منهم لا أن يسمعوا مني، ولكن هكذا تواضع أهل العلم وتواضع السلفيين الذين يسيرون وينهجون نهج النبي صلى الله عليه وسلم، النهج الواضح، ونهج صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدفاع عن السنة والذب عنها من أهم الأمور. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال: سمعت يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال الذهلي: فقلت ليحيى بن يحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ فقال: نعم بكثير. فقال: نعم بكثير، أي أن الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وعنوان كلمتنا ومدارستنا معكم هذه الليلة بعنوان: خطورة نقد الحديث. وقد جعلت هذه المدارسة وهذه المذاكرة في النقاط التالية والعناصر الآتية: العنصر الأول بيان معنى العنوان خطورة نقد الحديث، العنصر الثاني قواعد في النقد عند المحدثين، العنصر الرابع مثال لنقد الحديث بين القبول والرد. أما عنوان المحاضرة أو عنوان هذه الكلمة خطورة نقد الحديث، فمعناها من جهة الكلمات خطورة بمعنى عظم ورفعة شأن الحديث، عظم الكلام في الحديث ورفعة شأن هذا الباب، باب الكلام في الحديث تضعيفا وتصحيحا، باب الكلام في الحديث تضعيفا وتصحيحا. خطورة، إذن الخطورة بمعنى عظم وأهمية هذا الأمر، والنقد بمعنى تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، والحديث ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه من جهة الأفراد. أما من جهة المعنى ككل، فنقد الحديث معناه تمييز الصحيح من السقيم بعد جمع طرق الحديث وإمعان النظر فيها، وإمعان النظر فيها. وسبب اختيار هذا الموضوع لأمور. أولا ما سبق من أن الكلام في الحديث النبوي قبولا وردا شأنه خطير وعظيم، فلا ينبغي الخوض فيه إلا لمن أتقنه ولمن أحسنه ولمن برز في هذا الباب. وثانيا لوجود أفراد من الناس خاضوا في هذا الباب، في باب نقد الحديث، فأتوا بالعجائب، وردوا السنن، الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا كل من تكلم في نقد الحديث خاض من جهة أن المحدثين كما انتقدوا السند انتقدوا المتن، وهذا حق، ولكن لم أقف فيما وقفت في بحث مستقل أو على بحث مستقل يهتم بقضية نقد الحديث ليس مفتوحا لكل أحد وليس ميسرا لكل أحد. لذا كما سيأتينا إن شاء الله نجد في الإنترنت ونجد في بعض الرسائل والكتب المؤلفة انتقادات حتى لأحاديث في الصحيحين مما أجمعت الأمة على صحتها، وتظهر خطورة نقد الحديث في الأمور التالية. الأمر الأول أنه داخل في القول على الله بلا علم، والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي ينتقد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويردها هو ممن يتقول على الله عز وجل بغير علم. قال يحيى بن سعيد: سئل ابن لعبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده علم، فقال الرجل: إني لأعظم أن أكون مثلك ابن إمام هدى وأسأل عن شيء ولا يكون عندي منه علم. فأجابه ذاك الرجل قال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من تحمل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن رد السنة بمجرد التوهم وبمجرد الوساوس بلا دليل ولا حجة هو فتح باب لرد السنة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في من رد حديثا بلا حجة، قال: لو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد. الأمر الثالث أن من رد الحديث فهو على شفا هلكة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة الأمر الرابع مما يبين خطورة هذا الأمر أنه قد يقع في الضلال والغواية. قال أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى: كل من رد ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوى، إذ كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. والأمر الخامس أن رد الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق الثابتة يلزم منه تكذيب خبر الثقة. والأمر السادس أنه يدل، أعني الخوض في نقد الحديث الصحيح أو المقبول، يدل على عدم تعظيم السنة. ذكر أهل العلم قصصا في هذا الباب، من ذلك أن رجلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فذهب واتخذ حذاء فيه مسامير من أسفل، فقيل له: لماذا؟ قال: لأضع أو لأجرح أجنحة الملائكة. قالوا: فأصيب في رجليه فبترتا فقطعتا، وهكذا ذكر العراقي في طرح التثريب عن رجل من المحدثين أو من أهل العلم كان يشرح لطلابه من خلف ستار ولا يراه طلابه، فسئل عن ذلك أو فسأل بعضهم عن ذلك فقال: مر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فأخذ يذكر الحديث ويستهزئ، قال: فحول الله رأسه بأشبه ما يكون بالحمار. في قصص أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب مما يدل على أن من نقد الحديث وتعرض فيه له بالسخرية وعدم التعظيم قد يبتلى في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذه أمور تدلنا بوضوح وجلاء على خطورة نقد الحديث والتعرض له، وأنه لا ينبغي أن يخوض في هذا الباب إلا من تأهل لذلك كما سيأتي إن شاء الله. وقد ذكر أهل العلم قواعد تتعلق بنقد الحديث ينبغي مراعاتها والاهتمام بها. قبل نقد الحديث، قبل أن تنقده، لابد أن تراعي هذه القواعد وأن تكون حاضرة بين يديك. انتهينا فيما سبق من بيان معنى الكلمة، خطورة نقد الحديث، ثم أيضا انتهينا فيما سبق من بيان بعض الأسباب الدالة على خطورة نقد الحديث، وأقول أيضا منها كان الصحابة رضوان الله عليهم، إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أو مثل ذلك أو كما قال. وكان أنس وغيره من الصحابة إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصدوا عرقا من الخوف، في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أشد خطرا وأشد ضررا. أما القواعد فهي عديدة، أذكر بعضا منها حسب ما يتسع الوقت بإذن الله عز وجل. القاعدة الأولى: أن نعلم جميعا أن السنة محفوظة بحفظ الله للقرآن، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة بحفظ القرآن، ذكر أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل في التوراة والإنجيل ولم يجز التبديل في القرآن؟ فقال: جاز التبديل في التوراة والإنجيل لأن الله قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ القرآن بنفسه فحفظ القرآن. فنعلم جميعا أن السنة محفوظة بحفظ القرآن لأنها مبينة ومفسرة وشارحة لما في القرآن، وأيضا لأن الله عز وجل وصف السنة بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصف السنة بكونها وحي من عند الله عز وجل كما سيأتينا. القاعدة الثانية، إذن القاعدة الأولى ما هي؟ أن السنة محفوظة بحفظ القرآن. القاعدة الثانية: أنه يجب تعظيم السنة واحترامها وتقديرها والظن بها الظن الحسن وعدم الخوض فيها بالعقل. السنة لا تدرك بالعقول كما قال الإمام أحمد، ومعنى قوله لا تدرك بالعقول أي أن العقل البشري لا يستطيع أن يتوصل لهذا الهدي إلا بوحي من الله عز وجل، وليس معناه أنها لا تفهم، لا، هي مفهومة، ولكن معناه أن العقل من حيث كونه عقلا لا يتوصل إلى الدلالة على الخير والدلالة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا إلا بوحي من الله عز وجل. وما دام أن السنة من عند الله عز وجل ووحي من عند الله عز وجل فلا بد أن تكون معظمة ولا بد أن تكون محترمة. وهذا التعظيم مكتسب من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا التعظيم يجعل في قلب المرء والواحد منا إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسليم والإيمان وعدم الاعتراض. كما قال بعض أهل العلم من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالنقل الصحيح فلينظر إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هل يسعه مخالفته؟ الجواب لا، ولو خالفه لكان حاله أشبه بحال المنافقين. قال حسان بن عطية كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن وقال سليمان التيمي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل أي كالقرآن. قال أهل العلم من جهة الإيمان بها والعمل بها والتسليم لها وعدم معارضتها، من جهة التسليم لها والإيمان بها والعمل بها وعدم معارضتها، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كالتنزيل يعني كالقرآن. قال الحميدي شيخ البخاري كنا عند الشافعي فجاءه رجل فسأله مسألة فقال الشافعي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فقال الرجل أتقول بهذا؟ فنظر إليه الشافعي وهو غضبان قال سبحانك، أتراني يهوديا؟ أتراني نصرانيا؟ أترى في وسطي زنارا؟ الزنار حبل يشد في الوسط كان يميز به أهل الذمة عن أهل الإسلام. قال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول أقول لك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من رد الأحاديث وخالفها، قال كيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ ينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء أن لا يرد الأحاديث وهو لا يحسن، يقول لا أحسن، يعني إذا كان عقلك قاصرا ولم يبلغ فقه ومعنى الحديث لا تجعل القصور في الحديث، وإنما لم وانسب القصور إلى عقلك وإلى نفسك لا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل الثاني وهو أصل مهم. الأصل الأول أن السنة محفوظة بحفظ القرآن، والأصل الثاني أنه ينبغي تعظيم السنة واحترامها والتسليم لها وعدم معارضتها. الأصل الثالث يتبع الأصل الثاني وهو ثمرته أن الأصل في السنة الاتباع والتسليم، الاتباع والتسليم. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن استلام الحجر، فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في كلام معناه إنما قال ابن عمر ذاك الكلام لذاك الرجل، يعني استلام الحجر ليس واجبا، لكن ابن عمر لاحظ أن هذا الرجل لا يسأل عن عدم القدرة في التقبيل والاستلام، إنما يسأل معارضة واستغرابا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابن عمر بما سبق أنك لا تدخل العقل ولا تدخل الرأي وتعمله في السنة. والتسليم للسنة واجب وإن لم تدركها العقول. قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك سألت سعيد بن المسيب عن دية إصبع المرأة، قال 10 من الإبل، قال وإصبعان، قال 20، قال وثلاثة، قال 30، قال وأربعة، قال 20. فقال ربيعة، ويقال له ربيعة الرأي، يعني قال له حين عظم جرحها 4 أصابع 20 وثلاثة 30، حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها يعني ديتها. فقال سعيد أعراقي أنت، يعني صاحب رأي واعتراض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال له سعيد هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي، يعني سلم لا تعترض، لا دخل للاعتراض ولا للعقل ولا للهوى ولا لحظ النفس مع السنة النبوية، مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته عليه الصلاة والسلام. وقد تتابعت كلمات العلماء في هذا الأصل، من ذلك قول عطاء رحمه الله تعالى ليس الدين بالرأي ولكنه السمع، وقول الزهري رحمه الله تعالى سلموا للسنة ولا تعارضوها، وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع للسنة وترك الهوى، الاعتراض على السنة بالهوى. إذن هذا الأصل الثالث والقاعدة الثالثة. الأصل الرابع ينبني على ما سبق، أنه إذا صح الخبر وجب العمل به، إذا صح الخبر وجب العمل به. كتب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة صاحب الصحيح ليس لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه، ليس لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه. وقال ابن المنذر الخبر إذا ثبت وجب العمل به. الأصل الخامس أن الأصول والقواعد ترد إلى السنة، فإن وافقتها قبلت وإن لم توافقها ردت. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في معرض رده على من رد السنة لأجل بعض القواعد والأصول في مذهب ما، قال أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفرض علينا من رد حديث واحد. 1000 قاعدة يقاعدها الناس نردها ونخالفها أهون من أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واحدا. وهذا من الأصول المهمة، فإن الآراء في تقعيدها وتأصيلها للأصول ليست مشرعة، بل هي مردودة لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس أن نعلم ليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض واختلاف، بل أحاديثه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضها بعضا. وكما قال يحيى بن سعيد لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه. يعني إذا جاءك حديث أو إذا جاءتك الأحاديث فانظر إليها من جهة أن هذا يعمل به في هذا الجانب وهذا يعمل به في هذا الجانب، ولا تقل هذه أحاديث متعارضة، فإن لكل حديث وجهه، وذلك بشرط عند أهل العلم ما لم يكن منسوخا، أو أن يثبت عند أئمة هذا الفن أن هناك خطأ في الرواية، فهذه قضية أخرى. ولذلك قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى مؤصلا لهذا الأصل، قال لا تعارض بحمد الله تعالى بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، وقد غلط فيه بعض الرواة، مع كونه ثقة ثبتا فالثقة قد يخطئ. وإما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما. ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. انتهى. القاعدة السابعة وهي منبنية على ما سبق، لابد من التمييز بين الصحيح من الضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نعارض الأحاديث الصحيح بحديث ضعيف، حتى لا نعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف. فلا بد لمن أراد أن يتكلم في الأحاديث وأن ينتقدها، لا بد أن يكون عالما بالصحيح من الضعيف. وكم من عالم تكلم في مسألة فرد حديثا صحيحا ونصر حديثا ضعيفا، وهو يجهل، وهو يجهل باب مصطلح الحديث وباب علم الحديث، كأن يكون من المشتغلين بالفقه والرأي غير المعتنين بالحديث صحيحه من ضعيفه، فيقع في هذا المزلق أو في هذا المطب. فلا بد لمن أراد أن ينتقد السنة ويشتغل في هذا الباب أن يكون مميزا بين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. انتهى. القاعدة الثامنة: لا يتكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلا أهله المتخصصون فيه. وقد بين العلماء هذا الأمر، قال إمام أهل السنة في هذا العصر، قال إمام أهل السنة والحديث في هذا العصر الألباني رحمه الله تعالى: اتفقت كلمات الأئمة جميعا على أن الشرط الوحيد لمن يصحح ويضعف أن يكون متمكنا في علم الحديث، عارفا بعلله ورجاله، عارفا بعلله ورجاله. وهذا نقل من الألباني رحمه الله تعالى، وهو عمدة في هذا الباب عن أئمة الحديث، شرطهم في هذا الباب أن يكون متمكنا. وهذا ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بعد أن بين شيئا من علل الحديث وبين بعض القواعد في هذا الباب، قال: ما نصه: إذا تنبهت لهذه الدقائق في هذا الحديث ظهر لك احتياج هذا الفن إلى جودة الفكر والنظر، فإن الأمر ليس بالهين، يعني ليس كل واحد يستطيع أن ينتقد الحديث، فإن الأمر ليس بالهين، لا كما يظنه قوم أنه مجرد حفظ ونقل لا يحتاج إلى غيرهما، لا يحتاج إلى غيرهما. قال الحازمي منكرا على من تكلم في الحديث وهو لا يحسنه، قال: الغرض زجر من لم يتقن معرفة مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث عن مطالعة. فكان رحمه الله تعالى في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ عنف وزجر من تكلم في من العلماء من تكلم في الحديث دون تتبع لذاك الحديث بعينه، زجره. فما بالك في من يتكلم وهو لا يحسن الحديث أصلا، لا شك أنه أشد ضررا وخطرا. فإذا هذه القاعدة مهمة، وأنبه على تنبيه سريع. ليس معنى هذه القاعدة أن طالب علم الحديث لا يخرج الحديث ولا يدرس ولا يتدرب، لا. فالعلماء يقولون طالب الحديث ينبغي له أن يخرج وأن يدرس وأن يصحح ويضعف فيما بينه وبين نفسه، ثم يعرضه على العلماء ويستمر في العرض حتى يشهد له العلماء بحسن صناعته وحسن طريقته وقدرته على ذلك. وإلا كيف يصل لمرحلة التصحيح والتضعيف إن لم يسلك التخريج؟ لكن المشكلة أن بعضهم يستعجل فيخرج الأبحاث ويعارض العلماء ويضعف الأحاديث الصحيحة ويكتب طباعة وفي الإنترنت وفي غيرها. وصدق العلماء حينما قالوا: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهي قاعدة مأخوذة من نصوص الشريعة، كقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل من قاتله شيء. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والألباني رحمه الله تعالى سئل مثل هذا الحديث فقال: لابد أن يدرس ولابد أن يخرج، ولكن لا يخرج للناس، ينتظر حتى يشتد ساعده ويقوى في هذا الباب ويعلم أنه يتكلم عن علم ودراية وإتقان، ثم بعد ذلك يفيد الناس. أما قبل هذا فلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعبة وليس مهنة يبدأ الإنسان يتعلم فيها ويتخبط. تخبطه فيما بينه وبين نفسه ومع العالم من باب التدريب والتطبيق خاصة لا يخرج هذا للناس لا مانع منه. أما مجرد ما يدرس البيقونية أو يقرأ النزهة فيظن نفسه أنه حافظ زمانه وابن صلاح عصره فيخرج ما شاء ويضعف ويعارض الأئمة، فلا شك كما قال السلف: إذا سكت الجاهل قل الخلاف. إذا سكت الجاهل قل الخلاف، وقلت، وأنا أقول إذا في عصرنا هذا إذا سكت الجاهل قلت الفتنة أو ذهبت الفتنة بإذن الله. ما بلاؤنا إلا من جهال وأصحاب هوى يتكلمون في مسائل الدين وفي السنة وعلى السنة وفي مسائل العلم بجهل وهوى، فيحدثون الفتن والقلاقل والبلابل بين الناس. ومن الأصول المعتبرة والقواعد المنتشرة عند أهل العلم القاعدة التاسعة، وهي أن أئمة الحديث يحكمون على الحديث باعتبار السند والمتن مع مراعاة السند أولا. يعني أئمة الحديث لما ينتقدوا الحديث ما يبدأون أولا بالمتن: لا والله المتن هذا منكر، معنى غريب، إيش هذا الكلام؟ لا، أولا ينظرون إلى السند، فإن وجدوا السند ضعيفا وفي المتن غرابة تكلموا قالوا منكر مثلا، إن احتاجوا، هذا قليل ليس بالكثير، أكثر شيء يقولون فيه فلان كذاب، فيه فلان ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده لا يثبت. قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا إلى الحديث، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا إلى الإسناد، إلى النقلة، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. وقال شعبة: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. إذا علمت هذه القاعدة تنبني عليها قاعدة أخرى ستأتينا أذكرها الآن لأنها تلائمها. القاعدة الأخرى ماذا تقول؟ لا يلزم من ضعف إسناد الحديث نكارة متنه. فإذا ثبت عندك أن إسناد الحديث ضعيف فقل حديث ضعيف، إسناد ضعيف، واكتفي بهذا. وهذا داب أهل العلم غالبا. طيب لماذا؟ لأن هذا الحديث قد يكون من هذا الطريق ضعيف وقد يأتي من طريق آخر صحيح أو من طرق أخرى يتقوى بالمجموع فيكون ثابتا. فإذا سلطت النقد على السن على المتن هدمت هذا الحديث. فلذلك وإن كان إسناده ضعيفا لا تشتغل بالمتن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام له: تعليل الأئمة للأحاديث، يعني تضعيفهم للحديث، مبني على غلبة الظن. هذا الراوي لا يحفظ، إذن غالب الظن عندنا أنه لم يحفظ، الحديث ضعيف. فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه، قد يكون الحديث صحيح في نفس الأمر، بل هو راجع الاحتمال فيعتمد. ماذا يفيدنا هذا النقل؟ يفيدنا هذا النقل أنه لا ينبغي الجسارة والتقدم والجرأة في نقد متون الأحاديث وإن كانت ضعيفة. والعلماء لا ينتقدون متون الأحاديث الضعيفة إلا عند مخالفتها لأصول الشريعة ولأصول الأحاديث، فيقولون منكر، فيقولون ما تضمنه من معنى تبطل أحاديث أخرى مع ضعف إسناده، مع ضعف إسناده. فإذا ولذلك نص في علم الحديث أنك إذا وقفت على حديث ضعيف باعتبار سند فلا تقل حديث ضعيف، وإنما تقول إسناده ضعيف. لماذا؟ لاحتمال أن يأتي من طرق أخرى فيقوي بعضها بعضا فيرتقي من الضعيف إلى الحسن بل إلى الصحيح لغيره عند بعض أهل العلم بكثرة طرقه. فإذا يراعى هذا الأمر ويراعى هذا الأصل. القاعدة العاشرة، وأنت تنتقد الأحاديث أو التي راعاها العلماء عند انتقادهم للأحاديث، عدم توهيم الثقة. الأصل عندهم أن الثقة حفظ، ولا يوهم الثقة إلا بقرائن وأدلة، ولا يوهمه إلا العلماء الكبار الحفاظ الذين كما قال بعض أهل العلم لما سئل عن انتقاد بعض العلماء للأحاديث قال كيف هذا؟ كيف ينتقد؟ يأتيه الحديث بإسناد ظاهر الصحة ما فيه علة، فكيف تنتقدون؟ فكان جواب بعضهم بأن قال إن للحديث ضوءا كالشمس، فالمحدث يعرفه كما يعرف ضوء الشمس. ومنهم من قال أرأيت الخادم للسيد يعلم ما يأكل وما يشرب ومتى ينام ومتى كذا إلى آخره؟ قال نعم. قال فإذا جاء شخص وقال هذا السيد يأكل التفاحة والخادم يعلم أنه لا يأكله، ماذا سيقول الخادم؟ سيقول أبدا هذا خطأ. ولو كان القائل من أهل بيته سيقول هذا الخادم أبدا لا يأكل التفاحة. فقال كذا المحدثون من خدمتهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباعهم لسنته واشتغالهم به ليلا ونهارا سفرا وحضرا ونصرتهم لها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبهم عنها يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث غيره. فلا تثرب عليهم. ولكن هذا لمن؟ لإنسان مبتدئ؟ لإنسان ما اشتغل بالسنة كثير؟ لا، لإنسان شاب وشاخ في هذا العلم أفنى حياته وعمره في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وبحثا ودراسة وشرحا لمعاني الحديث وتفقها فيها. فليس الباب مفتوحا، ليس الباب مفتوحا. إذن هذه جملة من القواعد التي سار عليها أهل العلم عند انتقادهم للحديث. إذن وبها بهذه القواعد نعلم خطأ من يهجم ابتداء في المتن يعني استنكارا ورد. حتى قال الحافظ ابن حجر عن بعض علماء الحديث، عن بعض علماء الحديث ماذا قال؟ قال وفي نفسي شيء من فلان، ما أبغى أسميه، هو عالم من علماء الحديث وله باعه. قال وفي نفسي شيء من فلان، الحافظ ابن حجر يقول وفي نفسي يعني زعلان، وفي نفسي شيء من فلان لكثرة اعتراضه على الحديث، مع أنه محدث، مع أنه محدث وإمام في الحديث وأنا أجله عن أذكره. قال وفي نفسي شيء من فلان لكثرة اعتراضه على الحديث. وقال الذهبي في بعض رواة الحديث في عصر البخاري تقريبا كان إمام في السنة أيضا، قال وفلان لا يلتفت لضعيفه للأحاديث لكثرة استنكاره للأحاديث الصحيحة بالتوهم. قال لا يلتفت له، خلاص انتهينا، إذا جاء يستنكر ما نعتبره احتراماً حب قدر راوي حديث حافظ وإمام، لكن في باب السنن يعترض ويوهم مباشرة، لا يعني بغير أصول، مباشرة يوهم مباشرة بغير أصول. فإذا هذا أمر عظيم ينبغي مراعاته. وهذه القواعد وهناك قواعد أخرى ولكن الوقت لا يسمح بها جميعا، ولكن لعل القواعد الأخرى مردودة لما يعني ترجع لما سبق، ترجع لما سبق. أذكر ذكرنا إذن
معنى عنوان المحاضرة، وذكرنا خطورة بعض الأمور المتعلقة بخطورة نقد الحديث، والآن وذكرنا قواعد متعلقة بنقد الحديث، وأختم كلامي بذكر مثال لنقد مقبول ونقد مردود. مثال النقد المقبول عند أهل العلم، طبعا هذا النقد مبني على قواعد وعلى حجج وعلى براهين. حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه الحاكم في المستدرك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي الهرة كذلك، أي يغسل الإناء من ولوغ الهرة للماء يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب. قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين. لكن بين أهل العلم أن هذا الحديث الزيادة فيه والهرة مثل وفي الهرة مثل ذلك، هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بأمرين. أما الأمر الأول فلأنه جاء من طرق أخرى، أن أبا هريرة ذكر حديث ولوغ الكلب، ثم قال أبو هريرة: وفي الهرة مرة أو مرتين. إذن من قال في غسل الهرة، الرسول أم أبو هريرة؟ أبو هريرة. إذن هذا وجه في تغليط الحديث السابق في زيادة وفي الهرة كذلك. الوجه الثاني حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، فكان أبو قتادة يتوضأ فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء، قرب إليها الإناء فشربت الهرة، فنظرت كبشة مستعجبة مستغربة، فقال: أتعجبين؟ قالت: نعم. فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ففعل كذلك، أي أصغى الإناء للهرة فشربت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس. هنا موطن الشاهد، إنها ليست بنجس. إذن الحديث يصرح أن سؤر الهرة ليس بنجس، وهذاك الحديث في أن سؤر الهرة نجس. فاستدل العلماء بهذه الحجج وبهذه القرائن على أن زيادة وفي الهرة كذلك، أي تغسل 7 مرات، زيادة إيش؟ لا تصح، ضعيفة. فهذا نقد مقبول في رد الحديث، لأنه قائم على ماذا؟ على الحجج والبراهين. فهذا نقد مقبول في رد الحديث. وطبعا لازم نراعي أنه صادر من أئمة كبار. الحاكم نفسه الذي صحح الحديث على شرط الشيخين قال: وقد بيّن بعض أهل العلم أن هذه الزيادة من فتوى أبي هريرة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الكلام. نعم. ومثال نقد مردود، يعني لا يقبل، مثاله: وذلك إذا كان عن هوى، وكان بلا حجة وبرهان، وكان من غير أهله المعتبرين. مثاله حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. بعض علماء الحديث رد الحديث هذا وقال: منكر المتن. لماذا؟ قال: لأن المصحف لم يجمع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث منكر. واضح وجه الإنكار الآن؟ طبعا هذا الإنكار خطأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متعقبا لهذا العالم، قال: هذا التعليل، يعني هذا الاستنكار، ضعيف. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو. قال الحافظ: وما المانع أن يكون، انتبهوا لهذا التعليل الآن أشرح لكم. قال الحافظ: وما المانع أن يكون الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن أصحابه سيتخذون المصاحف. انتهى. يعني يقول: أنت أيها المعترض قلت إنه هذا الحديث منكر لأن جمع المصحف لم يحصل إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عقلك ما قبل هذا الأمر. إذن المانع في الحديث ولا من العقل؟ من العقل. فيقول: لا تقدم العقل على النقل، لأنه قد يكون هذا الأمر من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فيكون الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستجمع القرآن، فإذا جمعوه فمن سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فإذا لا تقدم على نقد الحديث هكذا، إذا ثبت سلم واسكت، لا تعترض إلا بحجة وبرهان. إذا هذا مثال على حديث انتقد ورد هذا النقد. وللعلم من نقد هذا الحديث بعض علماء الحديث، ومع ذلك لم يرضى الحفاظ مثل هذا الانتقاد. آخر مثال أذكره، والأمثلة كثيرة لأن باب التأليف اليوم في عالم المطبوعات وباب الإنترنت وتسهيل الأمور هذه يعني جعلت كثيرا من الناس يقدمون على نقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردها بالهوى بلا حجج وبرهان. آخر قضية أذكرها حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهذه بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض مما تحمله السيول والأمطار فتوقعها في البئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء بعض العلماء فقال لا يتوضأ من بئر بضاعة، وحديث بئر بضاعة حديث منكر، إذ كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض ونحوها؟ قال لا يتصور هذا. قال النووي رحمه الله تعالى ردا عليه، قال قد رأيت من صحفه واستبعد كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها، في روايات أنا توضأ، وفي روايات أتتوضأ، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والروايتان يظهر أنهما صحيحتان. وقال النووي وهذا غلط فاحش، وقد جاء التصريح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها في هذا الحديث من طرق كثيرة. انتهى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في كلام له في من رد هذا الحديث قال بعد ثبوت الحديث يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طبعا هذا للإمام، كأنه يعني في من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا حجة وبرهان. إذن هذه بعض الأمثلة والنماذج، وتلك هي القواعد والأصول والفصول في هذا الباب، وهذه هي القضية التي أردت مدارستها ومذاكرتها معكم بارك الله فيكم. وإني أشكر إخواني المشايخ الفضلاء الذين حضروا في هذا المجلس، وإن كان الأولى أن أسمع منهم لا أن يسمعوا مني، ولكن هكذا تواضع أهل العلم وتواضع السلفيين الذين يسيرون وينهجون نهج النبي صلى الله عليه وسلم، النهج الواضح ونهج صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.